أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر لها بموجب النظام اللغوي العام. مر الكلام، ما زلنا في الدليل الشرعي اللفظي في حجية الظهور. يوجد عندنا ظهور في مرحلة الدلالة التصورية، وأيضا عندنا ظهور في مرحلة الدلالة التصديقية، وهناك تطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، يعني تطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري. فالمتكلم يريد المعنى اللغوي بشكل جدي. ثم يأتي هنا يقول: وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق. أنه الهدف وإن كان هو المدلول التصديقي، ولكن المدلول التصديقي نستطيع أن نعرفه من خلال المدلول التصوري. يعني المدلول التصوري لا يوجد هدف في البحث عنه هنا بشكل مباشر، وإنما المدلول التصوري هو طريق لمعرفة المدلول التصديقي. مع أن المهم عند تفسير الدليل اللفظي هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ من معنى، لا ما هو المعنى الأقرب إليه في اللغة. فإذن هدفنا أن نصل إلى المدلول التصديقي، سواء في الآيات القرآنية أو الروايات الشريفة. هدفنا أن نعرف مراد المعصوم، مو فقط أننا نعرف معاني الكلمات، نريد أن نعرف ماذا يريد من هذه الكلمات. فإنا ندرك في ضوء أصالة الظهور أن الصلة وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم وتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة. فإذن ليس فقط الهدف أنه نعرف المعنى الأقرب للغة، المعنى الأقرب لللفظ في اللغة، لا، نريد أكثر من هذا. نريد أن نعرف ماذا يريد المعصوم، يعني المراد الجدي للمعصوم عليه السلام ما هو. هذا المهم، مو أنه فقط بحث لغوي في معاني الكلمات. هل هنا المعصوم عليه السلام استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي، أو أنه يريد المعنى المجازي، يعني المدلول التصديقي؟ مو دائما المدلول التصديقي، نعم، بدون قرينة هناك مطابقة بين المدلول التصوري والتصديقي، ولكن التصديقي قد يكون مختلف عن المدلول التصوري، لأنه قد يكون المعنى المجازي للكلمة لا المعنى الحقيقي الذي هو المعنى الموضوع له. فإنا ندرك في ضوء أصالة الظهور أن الصلة وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم وتحديد المدلول اللغوي الأقرب، لأن مراد المتكلم أنه يريد المعنى الأقرب للكلمة بدون قرينة صارفة، حتى لا نقول بالمعنى المجازي، لأن أصالة الظهور تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوي الأقرب، أي المعنى الظاهر من اللفظ لغة، يعني المعنى اللغوي للكلمة، المعنى التصوري للكلمة. فلكي نعرف مراد المتكلم يجب أن نعرف المعنى الأقرب إلى اللفظ لغة، لنحكم بأنه هو المعنى المراد للمتكلم. فإذن الهدف من معرفة المعنى اللغوي للكلمة أن نعرف مراد المتكلم، المراد الجدي للمتكلم. ومعرفة المعنى اللغوي هو الطريق لمعرفة المراد الجدي. الآن يأتي إلى ذكر الدليل على حجية الظهور، أنه اللفظ ظاهر في معناه، فهل هذا حجة؟ يمكن أن نستعمل هذا في الاستنباط بحيث نستطيع أن نفسر الآيات القرآنية والروايات الشريفة على أساس الظهور ويكون الظهور حجة؟ نقول نعم، يوجد عندنا دليل، والدليل يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الصحابة وأصحاب الأئمة، صحابة النبي صلى الله عليه وآله وأصحاب الأئمة، كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة واتخاذ الظهور أساسا لفهمها، كما هو واضح تاريخيا من عملهم وديدنهم. فإذن صحابة النبي صلى الله عليه وآله، أصحاب الأئمة عليهم السلام، حينما كانوا يعملون بالقرآن والسنة كانوا يعملون على أساس الظاهر، ظهور الألفاظ في معانيها، ويأخذون هذا الظاهر ويستنبطون على أساسه، يفهمون القرآن على أساسه. فعلى أساس الظهور كان فهمهم للكتاب والسنة. فالمقدمة الأولى قائمة على سيرة المتشرع، الصحابة وأصحاب الأئمة يعني سيرة المتشرع. فتقدر تحط الأولى سيرة المتشرع. المقدمة الثانية فليكن بأنه الصحابة والأصحاب يعملون على أساس ظواهر الكتاب والسنة، لكن هذا ما يعني أنه النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كانوا راضين عن هذا. فالمقدمة الثانية تأتي تقول أن هذه السيرة على مرأى ومسمع من المعصومين عليهم السلام ولم يعترضوا عليها بشيء. حينما يأتي الراوي يقول أنا أفهم من الآية القرآنية هذا المعنى مثلا على سبيل الافتراض، فهل هذا المعنى صحيح؟ الإمام عليه السلام يقول نعم صحيح. فإذن ما كان يرفض أن الأصحاب يفهمون الظواهر من القرآن ومن الروايات، أو أنه يقول مثلا قال الإمام، نفض يأتي للإمام الصادق عليه السلام مثلا روى أبوك الإمام الباقر عليه السلام هذه الرواية نفهم منها هذا المعنى، هل هذا فهم صحيح أو ليس بصحيح؟ يقول صحيح. طبعا مثال افتراضي. فإذا ما كانوا يعترضون على فهم المتشرع للكتاب والسنة، وهذا يدل على صحتها شرعا، وإلا لردعوا عنها. يعني لو كان فهمهم خطأ غلط للقرآن والسنة والعمل بالظواهر كان خطأ، المفروض أن الأئمة عليهم السلام يوضحون لنا طريقا آخر لفهم الكتاب والسنة، فما ردعوا الأصحاب. لو كان يوجد هناك طريق آخر المفروض أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام يوضحون هذا الطريق البديل، لأن الناس يعملون بهذه الطريقة، لا يوجد عندهم طريق آخر. لو كان يوجد طريق آخر لبين الأئمة عليهم السلام هذا الطريق الآخر. فإذن كانوا يفهمون الكتاب والسنة على أساس الظاهر، والأئمة عليهم السلام لم يردعوا عن هذا الفهم الظاهر للكتاب والسنة. لو كان يوجد هناك طريق آخر لبين الأئمة عليهم السلام، وطالما أنهم لم يبينوا لنا طريقا آخر فمعنى ذلك أن العمل بالظواهر عمل صحيح وما عليه إشكال. وهذا يدل ظهور الألفاظ في معانيها.
دعوات
في تأويل بعض الكلمات، طبعا هذا يصير بقرينة أخرى بدليل آخر، أما ما عدم وجود قرينة ثانية أنه يصير عندي تأويل هذا الكلام لكلام آخر هذا اللفظ لمعنى آخر فيصل أكو هذه إضافة. إحنا نقول الآن بدون قرائن، بدون قرائن نفهم المعنى اللغوي، ما عندنا شيء آخر. إلا الإمام عليه السلام يقول لا، هذا المعنى، هذا اللفظ لا يعني هذا المعنى، المعنى الآخر، يكون من باب التأويل. إحنا الآن على المعنى اللغوي الآن.
الناس متخصصة يعني في الناس مميزين يعني بالعلماء بشكل عام يعني.
لا بشكل عام الآن الفهم الموجود، الفهم الظاهر طبعا الآن تفاصيل عملية الاستنباط مو للإنسان العادي يعني الآن
كثير من الظهور.
نعم الآن أنت تفهم شيء من الرواية، تفهم شيء المقدار الآن من تقرأ القرآن تفهم شيء، مو أنه تماما الإنسان ما يفهم شيء. لكن هذا الفهم حجة على الآخرين أو لا؟ مو حجة على الآخرين، لأن فهم الفقيه هو الحجة. فإذا نعم أنت تفهم شيء، لكن هذا المقدار اللي تفهمه وليس بحجة، فهم الفقيه هو الحجة. إحنا الآن نقول تفهم شيء، نقول نعم تفهم شيء من القرآن والروايات. سؤال الثاني أنه حجة أو ليس بحجة، فإذا هذا عمل الفقيه راح يصير.
نتكلم على أساس أن الظهور حجة.
نعم الآن الإمام عليه السلام لما يتكلم يا أيها الناس مثلا ويطرح رواية، الناس مو راح يفهمون شيء؟ مثلا أنه طهر مثلا هذا اللباس عن طريق غسله بالماء مثلا، مثال افتراضي، أنت راح تفهم أنه التطهير يكون بالماء. هذا الفهم حجة بالنسبة لك؟ نعم نقول فهم حجة، لأن الألفاظ ظاهرة في معانيها، ما في أشياء خافية. حتى الآن من تقرأ الرسالة العملية أو تأخذ مسائل شرعية، الآن تدرس المسائل الشرعية أنت تعمل بظاهر المسألة الشرعية، بعد ما نقول أكو باطن. نعم الآن حتى الآن في درسنا الآن لما قاعد نتكلم نعم في الآية أنه أكو ظهور موجود، يعني مقدار من الظهور الناس العوام يفهمونه بدون ما يكونوا متخصصين، أكو مقدار يقدر يفهمه. نعم إذا أكو بعض الآيات متخصصة متعمقة نعم نقول فهمه مو حجة. الآن مثلا نفرض كلوا من طيبات ما رزقناكم، شنو تفهم من الآية؟ هذا المقدار الفهم واضح للجميع، ما في تعقيدات لفظية. مثلا الحمد لله رب العالمين تفهم منه شيء. نعم هناك بعض الموارد قد يحتاج إلى متخصص فيكون فهم المتخصص حجة، أما بشكل عام القرآن نزل للناس لأنه يخاطب الناس، لو كان يحتاج إلى فهم المتخصص مفروض ما يقول يا أيها الناس، يا أيها المتخصصون في القرآن. فإذا أكو مقدار من القرآن موجود للناس بشكل عام، موجود ضمن المعنى اللغوي. الآن حينما تريد أن تبين معنى آية من الآيات، شوف كلمة مثلا موجودة كلمة صعبة، تبحث في اللغة يعطونك المعنى تفهم من شيء. أكو فهم موجود لجميع الناس في القرآن الكريم، هذا الفهم مطلوب من الناس كلهم، يعتبر حجة فيه خصوص هذا المعنى. لكن تفاصيل هذا المعنى، الآن نفض يوجد عندي جنة ونار، تفهم منه هذا حجة أنه يوجد جنة ونار. تأتي إلى تفاصيل الجنة والنار أو حتى نقول تفاصيل العقائد، الآن أصول العقائد مثلا الله لا إله إلا هو، تفهم منه أن الله واحد لا شريك له. الآن تفصيل من أن الله واحد شنو التفصيل؟ هذا دور المتخصص، أنت مقدار منه تفهم، لكن إذا يحتاج تفاصيل أكثر في العقائد هذا دور المتخصص. فإذن أكو فهم لجميع الناس بما فيهم المتخصص.
العامة لأنه أخذوا بالقياس
وهذا
معناه هو علماء ثاني، وهذا انتقد، فما بالك للعام يعني في الظهور.
لا أكو، نعم أقول أكو مقدار موجود من القرآن الكريم فهمه واضح للجميع، حتى للعالم السني، حتى للسني مقدار من الآيات القرآنية واضحة للجميع. نعم هناك بعض الآيات راح تصير خلافية بيننا وبينهم في إنما وليكم الله، شنو معنى الولي؟ يصير اختلاف في المعنى، فإذا ما يصير اتفاق على المعنى اللغوي أنه من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يقولون بمعنى الناصر، إحنا نقول لا، بمعنى النبي جعل قرينة في كلامه حينما قال من هل أنا أولى بكم من أنفسكم، فجعل قرينة في الكلام على معنى المولى، يعني المولى من هو الأولى بالتصرف. فإذا لو بدون القرائن نرجع للمعنى اللغوي، الآن نتكلم بدون أي قرينة في الكلام بحيث أنه يصرف المعنى إلى معنى آخر، نأتي إلى المعنى اللغوي. أنزل من السماء ماء، هذا بعد ما يحتاج إلى المتخصص، هذا تفهم أنه يعني ينزل المطر. فسالت أودية بقدرها، يعني كل وادي راح يتحمل بحجمه بمساحته بالحجم. إذا كان الوادي كبير راح يحمل ماء أكثر، إذا الوادي صغير راح يحمل ماء أقل. هذا المعنى الظاهري، هذا للجميع. ثم يأتي ممكن أنه أحد المفسرين مثلا العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه يضيف، يقول أنزل من السماء ماء، علم ينزل إلى كل الناس، وكل إنسان يأخذ بحجم ذهنه بحجم عقله. فهذه صير معاني أخرى تصير للآية، لكن الفهم المتبادر حجة لكل الناس، هذا الفهم العام الموجود لجميع الناس. لولا أن الناس يفهمون القرآن، القرآن ما يقول يا أيها الناس، يخاطب الناس. لأن مقدار من القرآن موجود في متناول الجميع. لما الله يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا واضح للجميع، ما يحتاج إلى متخصص. أنه يحتاج أن الإنسان يكون عابدا لله. الآن تأتي كيفية العبادة، هذا يحتاج إلى المتخصص حتى يبين لك كيفية العبادة. فإذن يحتاج إلى المتخصص مو بالفهم الأولي. نعم في تفاصيل الموضوع، نعم بعض الآيات يحتاج إلى متخصص، هذا ما في شك، أنه الفهم العام ما يستطيع الناس بشكل عام يفهمونه. وحتى في الروايات، هناك الروايات العامة التي يتكلم بها المعصوم مع كل الناس، يقف في المسجد يتكلم أيها الناس، يتكلم معناته الناس يفهمون منه شيء. ومرة يتكلم مع هشام بن الحكم، إذن هذا يحتاج إلى المتخصص. الروايات الواردة في مجال العقائد أنه روايات للمتخصصين ليست للعوام، لأنه كان يتكلم، فننظر أنه هذا الراوي من هو، هل هو من العوام، معناه أنه لجميع الناس. إذا كان من المتخصصين من المقربين إلى الإمام عليه السلام، معنى ذلك أن هذا خاص للمتخصصين.
حاليا نحن في كتاب مبسط وحلقة أولى وعربي، محتاجين من يعني مثل الأمثال أن يشرح لنا وهو عربي.
نعم الآن هذا المقدار، أكون لأن العبارات مضغوطة في الحلقات. الآن الروايات، قلنا الروايات أكو روايات لجميع الناس وآيات لجميع الناس، مو مثل الحلقة الأولى. زين، فأكو هذه، نقول بأنه متفقين أنه أكو آيات عامة لجميع الناس، وأكو روايات لجميع الناس، وهناك روايات للمتخصصين مثل الروايات التي يتكلم بها الإمام عليه السلام مع هشام بن الحكم، مع المقربين منهم. فإذن مع المقربين الإمام عليه السلام يعطي أكثر من ما يعطيه للناس، هذا مو للناس. لو كان للناس الإمام يخاطب الناس بمثل هذه الروايات، من قرنه فقد ثناه وإلى آخره، مثلا يدخل في كل شيء بلا ممازجة وخارج عن كل شيء بلا مزايلة، هذا الفهم العادي ما يفهم، هذا يحتاج للمتخصص. فإذا أقول بعض الروايات عامة لجميع الناس، بعض الآيات القرآنية لكل الناس، لكن بعض الآيات الفهم الناس ليس بحجة، لأنه يحتاج إلى متخصص حتى يفهم ويكون حجة. لكن الآن كلامنا حجية الظهور بشكل عام، حجية سواء الظهور عند الناس أو الظهور عند الفقهاء. الناس في الآيات العامة والمتخصص ظهورهم في الأشياء التخصصية. فإذن عندي المقدمة الأولى سيرة المتشرعة، مقدمة الثانية أن الأئمة عليهم السلام لم يعترضوا على فهم الناس لهذه الآيات والروايات، فلو لم يكن فهمهم صحيحا لمثل هذه الآيات والروايات لردعوا عن هذا الفهم، عن هذا الظهور، أنه لا تعملوا بالظهور. وما دام أنهم لم يردعوا عن العمل بظواهر الكتاب والسنة، فمعنى ذلك أنهم راضين ممضين لهذا الأمر، وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور، وهو معنى حجية الظهور شرعا. فإذن عندي سيرة المتشرع، الصحابة والأصحاب كانوا يعملون بالظهور. الناس في زمان الأئمة عليهم السلام، في زمان النبي صلى الله عليه وآله، في زمان الأئمة عليهم السلام كانوا يعملون بالظهور، والإمام عليه السلام لم يردعهم عن العمل بالظهور، معنى ذلك أنه أمضى هذا الفهم، أمضى العمل بالظهور. تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية، ونستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور. القاعدة الأولى أو ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون لللفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة بحسب الوضع. عندي معنى واحد، تبحث في كتب اللغة تجد أن اللفظ له معنى واحد، ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي والعرفي العام. يعني يوجد معنى واحد لهذا اللفظ، فحينما نسمع اللفظ نحمله على هذا المعنى لعدم وجود معنى آخر. فيقولون هنا أن اللفظ نص في المعنى، اللفظ نص في المعنى، وتسمع أن هذا اللفظ نص في معناه لأنه معنى وحيد. والقاعدة العامة تحتم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد، ويقال إن المتكلم أراد ذلك المعنى الوحيد، لأنه هذا اللفظ له ظهور في هذا المعنى الواحد. فتبحث في كتب اللغة تجد أن اللفظ له هذا المعنى فقط. مثلا ما معنى كلمة سيف؟ ما معنى كلمة ماء؟ حينما يقول مثلا طهر الملابس أو لباس بالماء، تفهم معنى الماء له معنى واحد، هذا الماء المعروف، ما عندي ماء آخر. لأن المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له في النظام اللغوي العام، ويعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحا في معناه ونصا في معناه، فيكون اللفظ نصا في المعنى، اللفظ نص في المعنى. فالحالة الأولى حينما يكون اللفظ نصا في المعنى، يعني له معنى واحد، ولو تقرؤون الكتب تجدون يستعملون مثل هذا الكلام، أنه يقال هذه الرواية نص في المعنى. الحالة الثانية أن يكون لللفظ معان متعددة متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام من قبيل المشترك، يعني اللفظ المشترك الذي له عدة معاني، مثل لفظ العين يدل على الباصرة وعلى الجارية وعلى عين الذهب وعلى عين الفضة، الجون يدل على الأسود ويدل على الأبيض. فإذن عندنا معاني متعددة متكافئة، يعني العلاقة بين المعنى واللفظ بمنزلة واحدة بمرتبة واحدة، فعلاقة لفظ العين بالباصرة بنفس مرتبة علاقة العين بالنابعة بالعين النابعة. فحينما أقول رأيت عينا لا يوجد معنى أقرب، بل كلهم نفس المرتبة، لذلك تسأل أي عين تقصد، يعني أريد منك القرينة المعينة لتعيين المعنى الحقيقي، لأنه لللفظ عدة معاني حقيقية وأريد القرينة التي تعين المعنى الحقيقي من بين هذه المعاني الحقيقية، يعني القرينة المعينة. وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة، إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية لغوية لتطبق القاعدة عليه. ما عندي معنى أقرب، معنى أقرب ومعنى قريب ومعنى بعيد، كلهم بنفس المرتبة. يعني إذا عندك لفظ وعندك المعاني، قل مثلا على بعد متر على بعد متر على بعد متر، فما عندي أقرب. في هذه الحالة ماذا أفعل؟ يقول ويكون الدليل في هذه الحالة مجملا، والإجمال ناتج من اللغة، الإجمال ناتج من اللغة، لأنه الإجمال قد يأتي من أشياء أخرى، الآن الإجمال ناتج من اللغة. في هذه الحالة مثلا في هذه الرواية الفقيه ماذا يفعل؟ عنده كلمة وتوجد للكلمة 10 معاني، وما عندنا أي قرينة معينة في الرواية، إما أن يرفض الرواية لما يستطيع تحديد المعنى وما يقدر يعطيك فتوى وما يعلم معنى اللفظ، فإما يرفض الرواية وإما أن يأتي إلى القدر المشترك بين المعاني إذا كان يوجد قدر مشترك. يعني إذا هناك جامع بين المعاني المختلفة نأتي. مثلا لو كان عندي لفظ عين ونقول جارية مثلا نابعة وباصرة، ما عندي شيء مشترك بينهم، ما عندي جامع بين العين النابعة والعين الباصرة، ما عندي مشترك بينهم، لذلك ما نقول أنه يوجد شيء مشترك. فهذه الرواية ما نستطيع أن الفقيه لا يأخذ بها، ما يستطيع أن يعين المعنى حتى يفتي لك. تقول بالمعنيين يفتي على أساس المعنيين، نقول ما نقدر، لأنه المراد المعصوم عليه السلام في الرواية معنى واحد مو معاني متعددة. أي معنى يريد، هل يريد المعنى الأول أو الثاني، نقول لا نعلم. فإذا الرواية ما نستطيع أن نعمل بها. لكن إذا كان يمكن أنه يكون مثلا شيء مشترك، خلينا نقول مثلا عين الذهب وعين الفضة، قل نعم عين أحد المعدنين مثلا، لكن هل يمكن أنه يفتي؟ نقول قد أحيانا ما يقدر يفتي، لأنه إذا كان مثلا هل نفرض أنه يوجد أمر في الذهب لا يوجد في الفضة، ما يقدر أنه يفتي. قد يأتي مثلا يقول من باب الاحتياط، وقد يأتي من باب الاحتياط تحتاط في المسألة مثلا، أنه حتى الإنسان يضمن أنه يصيب الواقع، فممكن يكون هناك احتياط في المسألة. لمن يريد أن يحتاط ما يقدر يفتي أنه يجب عليك الاحتياط، لمن يريد أن يحتاط قد يأتي مثلا ويقول بالاحتياط في المسألة. على كل، فإذا عندي عدة معاني متعددة متكافئة يعني من باب اللفظ المشترك، فإما أن ترفض الرواية إذا لا يوجد جامع مشترك وقدر متيقن من بين المعاني المختلفة، وإذا كان يوجد قدر متيقن وجامع بين المعاني المتعددة فنأخذ بالمقدر المتيقن، المقدار المتيقن الجامع بين هذه المعاني. الحالة الثالثة أن يكون لللفظ معنى حقيقي ومعنى مجازي، أن يكون لللفظ معاني متعددة في اللغة وأحدها أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معاني المعنى الحقيقي، أقرب إلى اللفظ من المعنى المجازي. الأول إحنا نصل إلى المعنى المجازي عن طريق المعنى الحقيقي لوجود الشبه بين المعنيين، فننتقل من المعنى الحقيقي إلى المجازي. فإذا المعنى الحقيقي أقرب إلى اللفظ، والمعنى المجازي يعتبر معنى بعيد لأنه يأتي بواسطة المعنى الحقيقي، يعني يكون في مرتبة ثانية. ومثاله كلمة البحر التي لها معنى حقيقي قريب وهو البحر من الماء، ومعنى مجازي بعيد وهو البحر من العلم. فإذا قال الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم، ايش راح تفهم منه؟ ماكو قرينة صارفة، تفهم البحر يعني الماء. وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين، يجب علينا أن ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر. شنو معنات السياق؟ ونريد بالسياق كل ما يكشف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى. يعني سياق الجملة، هل هناك قرائن في الكلام في الجملة أو لا توجد قرائن في الجملة، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحدا مترابطا، مثلا حينما يقول اذهب إلى البحر وانظر إلى أمواجه، أقام القرينة أنه بحر من الماء. فسياق الكلام سياق الجملة، هناك كلمة الأمواج في السياق في سياق الجملة، فنفهم البحر من الماء. فهذه القرائن تكون قرائن لفظية مقالية أو قرائن حالية مقامية. فيقول اذهب إلى البحر ويشير بيده إلى البحر، قراءة مقامية. أو أن الكلام الآن عن البحر من الماء ثم يقول اذهب إلى البحر، فعندي قراءة أيضا مقامية أنه في هذا المقام في هذه الحال يتكلمون عن البحر من الماء، ثم يقول اذهب إلى البحر. أوحى علي كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع. فإذا القرائن تكون قرائن لفظية أو قرائن مقامية، لفظية مقالية أو حالية مقالية. فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر، كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوي الأقرب، تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور، أي ظهور اللفظ في معناه اللغوي. فإذا رح نأتي إذا ما عندي قرينة صارفة سوف أخذ بالمعنى الظاهر وهو المعنى الحقيقي. وقد تجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر، ومثاله أن يقول الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام، والحديث يكون من المتكلم فيفهم بحر من العلم، قرينة تعتبر، نعم، لأن البحر لا يتحدث والحديث يكون للإنسان، فنفهم أنه يقصد بحر العلم. فإن الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الأقرب إلى كلمة البحر، لأن كلمة حديث لا تستعمل مع البحر، نقول أمواج البحر، صوت البحر، ما نقول حديث البحر، الحديث يكون للإنسان. وإنما يناسب العالم الذي يشابه البحر لغزارة علمه. وفي هذه الحالة نجد أنفسنا نتساءل ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر؟ هل أراد بها البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه، أو أراد بها البحر من الماء ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي، بل أراد به الإصغاء إلى الصوت أو أمواج البحر، فصار استعمال الحديث أيضا معنى مجازي. فنترك البحر على معناه الحقيقي ويكون الحديث بالمعنى المجازي، أو بالعكس الحديث يكون بالمعنى الحقيقي والبحر يكون بالمعنى المجازي. وهكذا نظل مترددين بين كلمة البحر وظهورها اللغوي من ناحية، وكلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى. فإذن إما نقول البحر في المعنى الحقيقي فيصير الحديث بالمعنى المجازي، أو نقول البحر بالمعنى المجازي ونقول الحديث بالمعنى الحقيقي، فيصير عندنا التردد بين الأمرين. ومعنى هذا أننا نتردد بين صورتين، الصورة الأولى إحداهما صورة الذهاب إلى بحر من الماء المتموج والاستماع إلى صوت موجه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة البحر. والأخرى أي الصورة الثانية صورة الذهاب إلى عالم غزير العلم والاستماع إلى كلامه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة الحديث. فإذن عندنا الآن صورتين، أيهما نرجح؟ يقول وفي هذا المجال يجب أن نلاحظ السياق جميعا ككل ونرى أي هاتين الصورتين أقرب إليه في النظام اللغوي العام، أي إن هذا السياق إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة ونظامها بصورة صحيحة، هل سوف تسبق، يعني يتبادر إلى ذهنه الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ الإنسان العالم باللغة اذكر له هذه الجملة، فماذا يتبادر إلى ذهنه؟ ما هو المعنى الذي ينسبق إلى ذهنه؟ فإن عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوي العام ولنفرضها الصورة الثانية على فرض أن المعنى الأقرب هو الصورة الثانية. تكون للسياق ككل ظهور في الصورة الثانية، ووجب أن نفسر الكلام على أساس تلك الصورة الثانية، يعني الذهاب إلى العالم الغزير العلم. تقول أبي أفرض الصورة الأولى، نقول أفرض الصورة الأولى أيضا على أساس النظام اللغوي العام. فالمثال مو نقاشنا في المثال أن هذا صحيح أو هذا صحيح. إذا قلنا ولنفرضها الصورة الثانية، يعني الصورة الثانية هي الأقرب إلى الذهن، هي الذي الصورة التي تتبادر إلى الذهن. تقول أفرض الصورة الأولى، نقول حتى الصورة الأولى. نحن نظرنا الآن إلى ما يتبادر إلى ذهن السامع يكون هو المعنى الأقرب، سواء كان الصورة الأولى أو الصورة الثانية، ما يفرق عندنا، لأن مو نقاشنا الآن في اللغة أنه في الواقع ماذا يتبادر. نقاشنا أنه إذا تبادرت الصورة الأولى معنى ذلك أن الصورة الأولى هي الأقرب لغة، إذا تبادرت الصورة الثانية تكون الصورة الثانية هي الأقرب لغة. مو نقاشنا أنه في الواقع أي الصورتين، الآن في واقعنا حينما نسمع هذه الجملة أي الصورتين أقرب إلى الذهن. واضح؟
تصور الذهني ما يختلف من شخص
الآخر. لا، العالم باللغة يأتي إلى ذهني نفس التصور.
يعني هذا بس يعني إلى عالم اللغة هو اللي
يعني العالم، يعني الناس العوام، حتى اللي عالم مو عالم يعني متخصص باللغة، من يعلم باللغة يكون من أهل اللغة حتى لو مو دارس أصلا شيء. لفظ إنسان أمي ما داخل المدارس، تقول له اذهب إلى البحر، فماذا البحر من الماء؟ تفهم، تقول له اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه، راح يقول لك حديثه يعني هو إنسان. معنات البحر العالم في العلم، البحر من العلم. لكن حتى الأمي صار عندها هذه التصورات، الانسباقات الذهنية موجودة حتى عند الإنسان العادي. ويطلق على كلمة الحديث في هذا المثال اسم القرينة. فإذا أي شيء يعين لك المعنى، كانت القرينة معينة أو كانت قرينة صارفة، نسميها قرينة، لأنها هي التي دلت على الصورة الكاملة للسياق وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها التصوري. أبطلت مفعول كلمة البحر وأبطلت ظهورها التصوري، معطوف على مفعول. فإذن إذا عندي قرينة نبطل المعنى الحقيقي، يعني القرينة صارفة، لأن الآن نحن كلامنا في الحالة الثالثة، هناك معنى قريب ومعنى بعيد، معنى حقيقي ومعنى مجازي. وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين في علاقتهما بالسياق فهذا يعني أن الكلام أصبح مجملا ولا ظهور له. الصورتان يعني المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، نحن الآن في الحالة الثالثة، ما نرجع إلى الحالة الثانية أن المعاني حقيقية. نفرض أنه السامع ما يدري أنه هل معنى الحقيقي الآن هو الأقرب أو أنه لا، لابد أن ينتقل إلى المعنى المجازي، ما يستطيع أن يحدد، فيصير مجمل. يعني قرأنا الجملة على 100 شخص من أهل اللغة، فصار اختلاف 50-50، أحدهم بعضهم قال بأنه معنى حقيقي، الثاني قال معنى مجازي، معناك ماكو اتفاق، فصير الرواية مجملة. أو أن نفس الشخص ما استطاع أن يحدد، سمع هذه اذهب إلى البحر استمع إلى حديثي، ما يعلم أنه معنى مجازي أو حقيقي، على فرض أنه ما يستطيع أن يحدد. فهنا يكون الكلام، تكون الجملة مجملا ولا ظهور له، لا في المعنى الحقيقي ولا في المعنى المجازي، يعني لوحد المعنى الحقيقي أو لوحده المعنى المجازي. لكن ننتبه، الإجمال هنا غير ناتج من اللغة، في المعاني الحقيقية الإجمال ناتج من اللغة من الوضع، أما الآن في المعنى الحقيقي والمجازي ما عندي إجمال من اللغة، لأن المعنى المجازي ليس معنى موضوعا له. إذن في الحالة الثانية الإجمال ناتج من اللغة، في الحالة الثالثة الإجمال ليس ناتجا من اللغة، ولكن لأن السامع لم يستطع أن يحدد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة. نقول نعم، هنا ممكن الأخذ بالقدر المشترك، بالقدر المتيقن والجامع المشترك بين المعاني، يعني بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، إذا وجد قدر متيقن بين المعنيين المجازي والحقيقي. أما إذا لم يكن هناك قدر متيقن فمعنى ذلك الرواية مجملة ولا يمكن العمل بها. نعم.
زين، في سياق الآية أو الحديث ما يفيدنا سبب نزول الآية؟
طبعا هذا صار قرائن بعد، احنا الآن قلنا كلامنا بدون قرائن، ما عندي قرائن في الكلام، أو توجد قرينة ما أستطيع أن أحدد أن هذه القرينة تعين المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. احنا الآن على فرض أنه لا توجد قرينة تعين لي أو قرينة تصرف إلى معنى المجازي، في مثل اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه، ما يستطيع السامع أن يحدد هل البحر يقصد منه بحر الماء أو بحر العلم، لأنه من حديثه مرة يفهم أنه حديثي يعني كلامي، ومرة حديث يعني أمواج، فما يستطيع أن يحدد. إذا كان يحدد ما عندي هالمشكلة الإجمال، نقدر نحدد وننتهي من الموضوع. أما الآن على فرض أنه يوجد إجمال بحيث لا يمكن لا تعيين المعنى الحقيقي ولا معنى ولا المعنى المجازي، في هذه الحالة تكون الرواية مجملة ولا يمكن الاستدلال بها إلا مع وجود القدر المتيقن. عندكم درس بعد هذا الدرس؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.